بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى، وهو أبو موسى العنزي البصري الملقب بالزمن، قالوا فيه ثقة ثبت. وقد كان مع محمد ابن بشار الملقب ببندار، كان كفرسي رهان، وقد مات في سنة واحدة. قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو أبو العباس القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة لكنه كان كثير التدليس. اشتهر الوليد بن مسلم بنوع من أنواع التدليس، فما هو عندك يا أبا عمر؟ عروة. الوليد بن مسلم ثقة، لكنه اشتهر بنوع من أنواع التدليس، فما هو؟ نعم، تدليس التسوية. فما هو تدليس التسوية؟ نعم، عندك يا مازن، ما هو تدليس التسوية؟ نعم، هو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وهو يعتبر من شر وأفحش أنواع التدليس. قال: حدثنا ابن جابر، وابن جابر هو عبد الله ابن يزيد ابن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي، ثقة، وقد جاء مصرحا باسمه في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا بسر ابن عبيد الله الحضرمي، وهو الشامي، قالوا فيه ثقة حافظ. قال: أنه سمع أبا إدريس الخولاني، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله ابن عبد الله، عائذ الله ابن عبد الله مشهور بكنيته أبو إدريس، وهو خولاني، وخولان بلدة باليمن مشهورة ينتسب إليها أئمة مشاهير من أمثال أبي إدريس الخولاني. وقد ذكروا عنه أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز، قال في أبي إدريس الخولاني: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء أبي المشهور. وحديث أبي ذر القدسي الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره، هو من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وهو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أشرف حديث لأهل الشام. قال أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة ابن اليمان، وحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه هو حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام، وأبوه اليمان قيل اسمه حسيل، قيل اسمه حسيل، وهو كذلك أيضا صحابي، وقد استشهد أبوه في غزوة أحد، في غزوة أحد. وأما حذيفة فقد مات في أوائل خلافة علي رضي الله تعالى عنه، يعني سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأنواع من الفتن، وهكذا بأسماء جماعة من المنافقين، جماعة من المنافقين، ولهذا كان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر كان يسأله هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحد، فيقول لا. وهكذا كان على معرفة بالفتن وأسبابها، وهكذا الوقاية من شرها. قال أنه سمع حذيفة ابن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، في هذا الباب، ألا وهو باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وترك البخاري رحمه الله تعالى الجواب عن هذا السؤال الذي أورده في الترجمة، وذلك لأن الجواب واضح وظاهر في هذا الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال تلك الفرق كلها. وحديث حذيفة هذا يعتبر حديث عظيم، حديث حذيفة يعتبر حديثا عظيما، ففيه يقول هذا الصحابي الجليل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وهذا فيه ما كان عليه حذيفة رضي الله تعالى عنه من السؤال عن الشر لا لكي يعمله ولكن لكي يجتنبه ولا يقع فيه وهذا يدلنا على أهمية معرفة الشر وأسبابه. تعلم يا عبد الله حقيقة الشرك ووسائله وأنواعه لكي تحذره فلا تقع فيه، وهكذا تعلم البدع وأسبابها وخطورتها حتى لا تقع في شرها، وهكذا تتعرف على أنواع المعاصي والمحرمات وغير ذلك من باب السلامة منها وهكذا من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. اليوم إخواني في الله بسبب الجهل بالشر وأنواعه وطرقه وقع كثير من المسلمين في هذه الشرور وفي هذه المعاصي وفي هذه الشركيات والبدع من حيث شعروا أو لم يشعروا، فكم أتي كثير من الناس بسبب الجهل بخطورة هذه المخالفات والمحرمات. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. وقوله رضي الله تعالى عنه إنا كنا في جاهلية وشر، هذا فيه إشارة إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام من الكفر وهكذا قتل بعضهم بعضا وهكذا ما كانوا عليه من نهب الأموال وإتيان الفواحش وغير ذلك ونحو هذا ما ورد في حديث عمرو بن عبسة السلمي الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا بشيء ما داموا يعبدون الأصنام، ثم أخبر أنه سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فأتاه قال وقومه جراء عليه، فقال له ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال قلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال فقلت من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر الصديق وبلال رضي الله تعالى عنهما. وهكذا نظائره كثيرة كحديث أم سلمة عند الإمام أحمد رحمه الله في قصتهم مع النجاشي ملك الحبشة، وأن جعفر ابن أبي طالب لما وقف خطيبا أمام النجاشي قال أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، وهكذا ذكر أنهم كانوا يسيئون الجوار ويقطعون الأرحام. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال فدعانا إلى الله إلى آخر ما جاء في ذلكم الحديث الطويل المشهور وقد أخذ العلماء من هذا وأمثاله جواز أن يتحدث الإنسان عن ماضيه على سبيل العموم، فيخبر بما كان عليه لربما من الجهل وهكذا من المعاصي ونحو ذلك، لكن لا على سبيل الفخر والإعجاب، لا على سبيل الفخر والإعجاب، فإن هذا لا يجوز. لكن إذا أخبر عن ذلك فإنما يخبر به على سبيل التحدث بنعمة الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل في حق نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وهكذا نحوه قوله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهكذا قوله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، بل قد يكون في هذا الأسلوب تشجيع للغير في أن يسلك طريق الخير وأن يسلك مسلك أهل الحق، إذا علم أن هذا أمر كان الناس عليه ثم بعد تجارب ومراحل بان لهم ضرره وخطره فترك ذلك، لربما كان في هذا تشجيع للغير في أن يسلك طريق الحق ومنهج أهل الحق الصحيح. قال رضي الله تعالى عنه: قال فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالشر الذي يأتي بعد هذا الخير ما يكون من الفتن عقب مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، حصلت فتن ونزاعات وقتال ولا سيما بين الصحابة وهكذا غير ذلك من الشر قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قيل أراد بالخير الذي يكون بعد الشر ما كان في خلافة الإمام العادل والخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقد حصل أمر عظيم من الرخاء وسعة العيش وهكذا العدل وهكذا ماذا قوة للإسلام وأهل الإسلام إلى غير ذلك، كما أشار إلى هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن، أي أن هذا الخير الثاني ليس صاف كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه دخن، أي ما يعكر صفوه وهكذا يغطي نوره وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض وهكذا زاد النووي رحمه الله قال ولا يزال خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء ولهذا حذيفة لم يسكت لما قال عليه الصلاة والسلام نعم وفيه دخن لم يسكت قال قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي والهدي هو الهيئة والسيرة والطريقة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعرف منهم وتنكر، ومعنى ذلك أي من أعمالهم، تعرف منها أي ما يكون منها معروفا وهكذا منها ما يكون منكرا. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن قوله دعاة على أبواب جهنم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك عليهم باعتبار ما يؤول إليه حالهم وذكر النووي رحمه الله تعالى قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة فهؤلاء يعتبرون على خطر عظيم، وهكذا هم واقعون في شر محض فشرهم لم يقتصر على أنفسهم وإنما تعدى إلى غيرهم، فكما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أي أنهم دعاة على أبواب جهنم. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومعنى قوله من جلدتنا أي أنهم من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وهذا فيه إشارة إلى أنهم من العرب وقوله عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا، جلدة الشيء هي ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن قال الحافظ رحمه الله قيل ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم، واللون إنما يظهر في الجلد قال رحمه الله تعالى قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا فيه لزوم أو وجوب لزوم جماعة المسلمين وهكذا إمامهم، وهكذا فيه وجوب طاعة الإمام، وإن فسق وعمل المعاصي
من أخذ الأموال وغيرها.
ولهذا جاء في الحديث الآخر اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فعندها تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وأنت على ذلك. وهذا فيه التحذير من الفرقة والاختلاف، وأنها سبب لإضعاف الأمة، وهكذا سبب لذلها وهوانها. وصدق الله إذ يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا فيه أن هذه الفرقة والاختلاف هي من صفات أهل الجاهلية، هي من صفات أهل الجاهلية. ولهذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أيما تحذير. وهكذا فيه وجوب اعتزال هذه الفرق، وأن الواجب على المسلم أن يلزم الحق وأهله. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وأنت على ذلك. وهكذا فيه عدم الاغترار بالكثرة إذا كانت على الباطل، إذا كانت على الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية مختلف في إسنادها، متفق على معناها لأنها من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعناها صحيح: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي يا أصحاب محمد، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
وقوله عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا في حالة عدم معرفة الحق وأهله. ماذا يعمل الواحد إذا اختلط الحابل بالنابل ولم يتميز له الحق من الباطل والمصيب من المخطئ؟ فإنه ماذا؟ يلزم بيته، وهكذا أيضا ماذا؟ يعتزل تلك الفرق كلها، يعتزل تلك الفرق كلها.
لكن الواجب أن يجتهد في معرفة الحق وأهله، الحق وأهله. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وبه نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والله تعالى أعلم.